لأنه مجلس الفقه في الدين والمذاكرة للعلم والتعاون على الخير والمشاركة في الجهاد في سبيل الله في حراسة العقيدة التي هي أغلى من كل شيء، وحراسة الحرمات، وحراسة الأنفس، وحراسة الوطن المسلم الذي يقيم شعائر الله وحدود الله في كل وقت وحين. ولما طلب مني الزيارة فرحت بها لأشارك، لأن الله لا يضيع عمل عامل، فمن شارك بالجهد القليل فهو مع القوم. أنا أتيت لأجيب على من عنده سؤال وللتذكير بما تيسر بحسب استطاعتكم وفرصكم، ومهنئا أيضا لكم بالمكث هذا الثغر، فهو ثغر من ثغور الإسلام، وأنتم تعرفون بدر من وقف في الثغور وما له من الأجر الذي جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من لازم الثغر أمن من الفتان، وجرى عليه رزقه، وكسب له عمله إلى يوم القيامة، سواء قتل أو عاد سالما. المهم أنه وقف في ثغر لحماية عقيدة الإسلام طاعة لله وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، وطاعة لولي الأمر المسلم الذي ولاه الله تبارك وتعالى على الأمة. والحمد لله قامت دولتنا بالحقوق خير ديان، يشهد بذلك البعيد قبل القريب. فأهنئكم جميعا وأذكر بأمرين: الأمر الأول أن الأعمال التي نتقرب بها إلى الله عز وجل من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة يشترط في قبولها ثلاث شروط. الشرط الأول صحة الاعتقاد، بأن يكون العامل أي المصلي المزكي الصائم الحاج المعتمر المجاهد الآمر بالمعروف النهي عن المنكر أن يكون صحيح الحقيقة، أي يتوجه بجميع أعماله كلها لله وحده دون سواه. والشرط الثاني أن يكون العمل صوابا، والصواب أن يكون على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام الذين أخذوا العلم عنهم. والشرط الثالث أن يكون العمل خالصا لوجه الله الكريم. أي نوع من أنواع العمل تخلص فيه لله، لا تريد به سمعة ولا مدحة ولا مالا ولا منصبا ولا شيئا من متاع الدنيا، وإنما تريد وجه الله الكريم والدار الآخرة. وهذا أمر مهم ينبغي أن يكون في قلوبنا وعلى البال في كل وقت وحين. أن تكون العقيدة صحيحة وسليمة، عقيدة أهل السنة والجماعة، مقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا لا يمكن أن يحققه إنسان إلا أن يتعلم. والحمد لله بجميع قطاعات الجيوش السعودية فيها توعية إسلامية، وفيها إقامة دروس محاضرات وندوات وأشياء كثيرة وكثيرة، والحمد لله. فما على الإنسان إلا أن يفرغ من وقته ليتفقه في الدين. أولا يحقق تصحيح الاعتقاد بحيث يتوجه بجميع الأعمال كلها لله عز وجل وحده دون سواه، ويحرص على الصواب، والصواب لا يحصل إلا بالتعلم من أهل العلم، ويحرص يجاهد نفسه على الإخلاص وهو التوجه بالعمل إلى الله رجاء ثوابه وخشية عقابه. هذا أمر. والأمر الثاني، الناس ينشدون السعادة في الدنيا والبرزخ والآخرة، وكلنا ذلكم الرجل، كل عاقل ينشد أن يكون سعيدا، يحيا سعيدا ويموت سعيدا ويبعث يوم القيامة سعيدا. هذه السعادة عنوانها وأسبابها ثلاثة: الشكر عند النعمة، أي إذا أنعم الله عليك، وما أكثر نعم الله علينا، أن تكون شاكرا لله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. تكون شاكرا لله على كل نعمة من النعم مصدرها رب العزة والجلال، نعمة الإيجاد والصحة والأمن والاستقرار والقوة وصحة الحواس وصحة الجوارح وتيسير الأمر ووجود الأولاد وما شاكل ذلك مما لا يعد ولا يحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلنكن شاكرين لنعمة الله تبارك وتعالى في كل وقت من الأوقات، في حال الملأ وفي حال الوحدة وفي حال الجهاد وفي حال الأمن والاستراحة، وفي كل حال تتذكر نعمة الله عليه وتكون شاكرا لله تبارك وتعالى. قبل قليل كنت أتذكر حديثا مررت عليه، وأحب أن يطبقه كل فرد منا. هذا الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتبع المغرب بلا إله إلا الله 10 مرات وكل الله به مسلحا، أي جنودا من الملائكة يحرسونه عن يمينه وشماله وأمامه وخلفه، وهو وعد كريم من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. من قال عقب المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وكل الله به مسلحة أي من ملائكته الكرام يحرسونه. فأنت تمشي في موكب حتى تصبح ثم تقولها 10 مرات وهكذا يحفظك الله عز وجل بهذا السبب. نحن في أمس الحاجة إلى مثل هذه الأذكار الطيبة النافعة، نقولها ونحن على يقين بأنها حق وصدق، وأن الله سبحانه وتعالى سيحفظنا بأسبابها. وكان الصحابة الكرام يحافظون على الأذكار المسائية والصباحية حتى في أوقات المعارك، معارك القتال وهم مع الأعداء. فينبغي أن نفهم جميعا الآن، إذا صلينا المغرب يقول الإنسان سواء هو جالس في مصلى أو هو يمشي أو هو طالع إلى المنزل أو إلى العمل، يعد 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، وكل الله به مسلحة تحرسه حتى يصبح. وهكذا كلما أكثرت فما عند الله خير وأكثر من الجزاء الحسن. قلت لكم إن أسباب سعادة ابن آدم 3: الشكر عند النعماء، وقد أنعم الله عز وجل علينا بما لا يعد ولا يحصى، فنشكره تبارك وتعالى في كل وقت وحين، سرا وعلنا، ظاهرا وباطنا، قائلين اللهم لك الحمد ولك الشكر، شكر بالقول وشكر بالعمل، تشكر الله بلسانك وتشكره بالعمل الذي في مقدمته أداء الفرائض، فرائض التي هي مراتب الدين 3: مرتبة الإسلام بأركانها 5، ومرتبة الإيمان بأركانها 6، ومرتبة الإحسان، وما هو معلوم من الدين بالضرورة كالحلال والحرام وبقية الشعائر التعبدية، وهي لا تدرك إلا بالتعلم والتفقه. واليوم لله الحمد كثرت الوسائل لمن أراد أن يستعملها فيما ينفع ويفيد. ثانيا، المسألة الثانية، الصبر عند الضراء وعند البلوى بأنواعه 3: صبر على طاعة الله فتعملها كل شيء في محله، وصبر عن معصية الله فتلجم نفسك بلجام التقوى فلا تقرب المعصية ولا تحوم حولها، وإن وقعت في معصية ما، لأن من طبيعة الإنسان البشري غالبا يخطئ، لكن إذا وقعت في خطأ فبادر إلى التوبة قبل أن يبغتك الأجل وأنت غير تائب فتخسر. صبر على طاعة الله فتقيم طاعة الله، الأقوال وأفعال ظاهرة وباطنة، وصبر عن معصية الله تبتعد عن كل معصية سواء من معاصي اللسان أو السمع أو البصر أو سائر الجوارح، وصبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على الأقدار من فقر أو مرض أو هم أو غم أو مصيبة اعتداء كهذا الاعتداء الغاشم من عصابة أصيبت في عقيدتها وفي منهجها وفي سلوكها، وتمنوا أن يكون لهم ما لهم، والحقيقة ليس لهم، ليس للمعتدي الظالم إلا العقوبة العاجلة والآجلة، وأما المظلوم فهو منتصر. ومن طبيعة دولتنا بارك الله فيهم أنهم لا يعتدون على أحد، وإن كثرت لديهم القوة والعدد والعدة لا يعتدون على قريب ولا بعيد. دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى بأساليب الدعوة الصحيحة الإسلامية، فبارك الله في دعوتهم في كل قطر من الأقطار، علماؤهم وحكامهم، وأنتم تعرفون ذلك. وهؤلاء وأمثالهم من الخوارج الذين كلما طلع عنق منهم قطعه الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الخوارج قطعه الله، كما ثبت عن النبي صارق هم الذين يخرجون على سلطان المسلمين ويفرقون كلمة المسلمين ويكفرونهم ويستحلون دماءهم وأموالهم وأعراضهم، كما فعلت هذه الفئة الظالمة. فهم خوارج وهم روافض، لأنهم من الفرقة انفصلت من الفرقة من الفرقة الزيدية، انفصلت الجارودية وهم هؤلاء، فهم من نفس الروافض الباطنية الذين لا يرون عدوا لهم إلا أهل السنة، فالذي على السنة هو عدوهم، عدو الروافض. وهذا أمر معلوم عند أهل العلم ومعروف من سلوك هؤلاء وتعديهم. فالشاهد من هذا أن من ابتلي بشيء من البلوى وجب عليه الصبر احتسابا لوجه الله الكريم، صبر على الطاعة فيفعلها، وصبر عن المعصية فيجتنبها، وصبر على أقدار الله المؤلمة فيصبر ويحتسب ويقوم بما أوجب الله عز وجل عليه حيالها من الأسباب التي لا بد منها. والمسألة الثالثة نعم، إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر، والثالثة وإذا أذنب استغفر. فكل من وقع في خطأ بادر إلى التوبة والاستغفار، وحبذا لو توضأ وصلى ركعتين واستغفر الله تائبا صادقا غفر الله عز وجل له ذنبه، لأنه خير الغافرين وأرحم الراحمين، والعبد خطاء كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذا ما أحببت أن أذكر هذه الوجوه الطيبة المباركة التي نعتز بها، والحمد لله من حسن حظ الجيوش السعودية أنها قامت على العقيدة الصحيحة وليس فيهم تخليط، والحمد لله، لا عقيدة صوفية ولا عقيدة قدرية ولا عقيدة رافضية، عقيدة أهل السنة والجماعة، الكتاب والسنة. والفضل لله عز وجل، ثم لصنفين من الخلق: صنف العلماء وصنف الحكام. فهذه الدولة المباركة السعودية قامت بقيادة اثنين: الأول محمد بن سعود الكبير الأول، والثاني محمد بن عبد الوهاب، هذا بالعلم وهذا بالسلاح، فاتفقا وتعاونا حتى قامت هذه الدولة في هذه الجزيرة التي لا يخفاكم تأريخها قبل ذلك، ما فيه من الجهل والتناحر بين القبائل والقتال إلى غير ذلك من أنواع المصائب. فالحمد لله وحدها الله على عقيدة التوحيد وعلى شعائر الإسلام وعلى طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وولاة الأمور، وتعاقب آل سعود على الولاية، وكل من جاء فتح الله له أبواب العمل الصالح والخير واتسع لنا الخير الدنيا والأخروي. فنحمد الله تبارك وتعالى جميعا ونسأله أن ينصرنا على أعدائنا من الداخل والخارج، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عندهم أسئلة؟
نعم،
هي أسئلة.
طيب، اللي عنده سؤال. نعم،
في سؤال يا فضيلة الشيخ زين، بارك الله فيكم. اسمعني يا شيخ.
أبشر أوصل.
هنا الشيخ في الخوبة أجريت أكثر من 240 قرية.
أنا أجري الضرة
نحن هنا في الخوبة أجليت أكثر من 240 قرية، فلما أجليت تماما من سكانها إلى مكان ومخيمات إيواء، نتعامل مع هذه المناطق أو القرى بتطهيرها وتسليمها للقوات السعودية، ويحصل في المنازل والقصور في بعض القرى يعني أثاث وممتلكات مالية وبعض المواشي والأغنام والأبقار، فهل يحل لنا أن نتعامل معها ونأخذها ويستخدمونها أفرادنا في أكل الأغنام وذبحها وكذلك سلب؟
لا يأخذون شيئا إلا ما كان من حليب الغنم أو البقر أو ما تأكل ذلك، أما الذبح فلا. وما كان من أشياء تتلف، يخافون عليها التلف، لا حرج. لكن الأشياء اللي يمكن حفظها كالأغنام والبغر والإبل والمتاع في البيت والسلاح وما شاكل ذلك، هذا يحفظ وتخبر عنه الجهة المسؤولة المختصة حتى يصل إن شاء الله إلى صاحبه يوما ما، وما هي إن شاء الله إلا أيام وليالي، وتعود الأمور إلى مجاريها حول الله وقوته.
فضلت الشيخ، كثير من الناس قد يحتج بقضية وهي أن هذه الأغنام السائبة في الأودية إن لم تستخدم أو يعني تحفظ استخدمها العدو في ذبحها وأكلها وتقوى علينا فقاتلنا.
هي تؤخذ، ولكن تؤخذ للحفظ مثل ما حفظوا وحافظوا الجيوش على الدماء وعلى الأعراض، يحافظون على الأموال.
ولكن
الاستطاعة
المهمة هنا يا شيخ في الجنود هؤلاء أنهم أتوا إلى هنا للمقاتلة، ليس والله لحفظ هذه الأغنام، لأنها تحتاج منا إلى عدد من الأفراد ليس بالهين والقطيع، يعني بالمئات القطيع من الأغنام بالمئات، فماذا نفعل يا شيخ؟
لابد من حفظها وأخبار الجهة، يعني تخبر الجهة المختصة أنتم تعرفونها لأنه يوجد كذا وكذا نتيجة يعني نزوح أهل القرى من قراهم، فاسمعوا ماذا يقولون لكم، وأنا واثق بأنهم سيأمرون بحفظها وعدم التعدي فيها، لأنها مال أخوك المسلم، وكم لكم من الأجر في حفظها حتى إن شاء الله تصل إلى أصحابها في يوم من الأيام القريبة بحول الله وقوة الله، وهم سيعودون إلى قراهم بإذن الله تعالى.
فذلك الشيخ
فرج حاصل.
نعم، أتينا إلى هنا ونحن والله نحسبنا جميعا نريد القتال في سبيل الله وحماية هذه البلاد السعودية،
هذا هو المأمور،
وطرد كيد هؤلاء المعتدين، ولكن قد يعني نتغالب في النية، فكثيرا من يعني من بعض الأحيان يعني يتروض النفس الأمارة بالسوء أن المكافأة المالية أو أن هناك نوع من الشهادات المميزة لهؤلاء المقاتلين، فكثير منهم يعني يقول يعني النية مترددة، وإلا فإن القصد معروف، فما الحكم وما هو العمل في مثل هذه الأحوال في القلب؟
قبل قليل نتحدث عن الإخلاص في العمل، والجهاد ذروة سنام الإسلام، وأنتم في جهاد، فليكن المقصد الأساسي والنية أن يكون جهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وصون حرمات المسلمين والدفع عن الوطن المسلم، وما جاء من الدنيا ما جاء منها لا يدخل في هذه الأعمال، ما جاء منها فهو مقبول. فقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الوالي الأعظم والإمام الأعظم كان يعطي المجاهدين، يعطيهم من القلائم ويعطيهم ما هو فوق ذلك تشجيعا لهم، ولكنهم لا يجاهدون من أجل أن ينالوا مادة، لأن من جاهد لينال المادة وقع في خطأ. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجاهد للمغنم، والرجل يجاهد ليذكر، والرجل يجاهد ليرى مكانه فيمدح، من هو في سبيل الله؟ قال: من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فلنكن مخلصين، جهادنا ومرابطتنا في الثغر لنغنم بالفضائل الأخروية، ونحن في خير والحمد لله، وما كان لنا من الدنيا لا يمكن أن يفوتنا بحال من الأحوال. فلا يموت الإنسان إلا وقد استكمل رزقه كما يأتيه أجله. فأنبه إخواني على مجاهدة النفس على الإخلاص في العمل، لا سيما وأنتم في هذا الثغر، يكون الجهاد لله وخالصا لله تبارك وتعالى، لا يكون القصد من ورائه ترقية أو نول دين مغنم أو ترفيع أو ما شكل ذلك. كل مكتوب، وما كتب لا يمكن أن ينصرف أو يفوت صاحبه أبدا. نعم،
بارك الله فيكم. هذه الأيام فضيلة الشيخ العشر من ذي الحجة أيام فاضلة، ولا يخفى على الجميع ما لها من فضل عند الرب سبحانه وتعالى وميزة، وهنا الكثير من الشباب يتساءل عن صيامها في مثل هذه الأحوال، هل يصومها وهي الأفضل أم أنه يفطر فيتقوى بها على الجهاد أو الاستعداد إما في الذهاب إلى الثغور أو في الجبهة؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟
والله بحسب ظروف الإنسان الذي عنده سعة في الأمر وعنده راحة وما في مضايقة فهي أيام فاضلة، الصيام فيها فيه الأجر الكبير، والصدقة فيها والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير لو فيه أجر عظيم وفضل كبير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة، وفيها يوم عرفة يكثر فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة، وفيها يوم عرفة يكثر فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني فمن استطاع فهو نور على نور، ومن ضايقته الأعمال والظروف فليقدم الجهاد والملازمة للثغر والملازمة للنقاط التي أنتم فيها، وهذا من خير الأعمال وأفضل الأعمال، جهاد في سبيل الله. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. في سبيل الله قال العلماء أي في الجهاد في سبيل الله، كمثل وضعكم الآن في نحر العدو الغاشم المتسطع في سبيل الله، كمثل وضعكم الآن في نحر العدو الغاشم المتسطع المسلط الخائف، خابت أمانيهم وانقطع دابرهم بحول الله وقوته. من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا، وهذا فضل عظيم في فضل يوم صيام يوم وأنت في الجهاد في سبيل الله.
بهذا القدر نكتفي نحن وإياكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه المحاضرة السامع والمتكلم أنه على كل شيء قدير، وأن يعلي كلمته ويرفع قدره الشيخ زيد.
بارك الله فيكم وعليكم وخلفكم في الأهل والأموال، ورزقكم الصحة والعافية والصواب والإخلاص، لأنه مجلس الفقه في الدين، والمذاكرة للعلم والتعاون على الخير والمشاركة في الجهاد في سبيل الله لحراسة العقيدة التي هي أغلى من كل شيء، وحراسة الحرمات، وحراسة الأنفس، وحراسة الوطن المسلم الذي يقيم شعائر الله وحدود الله في كل وقت وحين. ولما طلب مني الزيارة فرحت بها لأشارك، لأن الله لا يضيع عمل عامل، فمن شارك بالجهد القليل فهو مع القوم. أنا أتيت لأجيب على من عنده سؤال وللتذكير بما تيسر بحسب استطاعتكم وفرصكم، ومهنئا أيضا لكم بالمكث هذا الثغر، فهو ثغر من ثغور الإسلام، وأنتم تعرفون قدر من وقف في الثغور وما له من الأجر الذي جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من لازم الثغر أمن من الفتان، وجرى عليه رزقه، وكسب له عمله إلى يوم القيامة، سواء قتل أو عاد سالما. المهم أنه وقف في ثغر لحماية عقيدة الإسلام طاعة لله وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، وطاعة لولي الأمر المسلم الذي ولاه الله تبارك وتعالى على الأمة. والحمد لله قامت دولتنا بالحقوق خير ديار، يشهد بذلك البعيد قبل القريب. فأهنئكم جميعا وأذكر بأمرين: الأمر الأول أن الأعمال التي نتقرب بها إلى الله عز وجل من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة يشترط في قبولها ثلاث شروط. الشرط الأول صحة الاعتقاد بأن يكون العامل أي المصلي المزكي الصائم الحاج المعتمر المجاهد الآمر بالمعروف النهي عن المنكر أن يكون صحيح الحقيقة، أي يتوجه بجميع أعماله كلها لله وحده دون سواه. والشرط الثاني أن يكون العمل صوابا، والصواب أن يكون على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام الذين أخذوا العلم عنهم. والشرط الثالث أن يكون العمل خالصا لوجه الله الكريم. أي نوع من أنواع العمل تخلص فيه لله، لا تريد به سمعة ولا مدحة ولا مالا ولا منصبا ولا شيئا من متاع الدنيا، وإنما تريد وجه الله الكريم والدار الآخرة. وهذا أمر مهم ينبغي أن يكون في قلوبنا وعلى البال في كل وقت وحين، أن تكون العقيدة صحيحة وسليمة، عقيدة أهل السنة والجماعة، مقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا لا يمكن أن يحققه إنسان إلا أن يتعلم. والحمد لله لجميع قطاعات الجيوش السعودية فيها توعية إسلامية، وفيها إقامة دروس محاضرات وندوات وأشياء كثيرة وكثيرة، والحمد لله. فما على الإنسان إلا أن يفرغ من وقته ليتفقه في الدين، أولا يحقق تصحيح الاعتقاد بحيث يتوجه بجميع الأعمال كلها لله عز وجل وحده دون سواه، ويحرص على الصواب، والصواب لا يحصل إلا بالتعلم من أهل العلم، ويحرص يجاهد نفسه على الإخلاص وهو التوجه بالعمل إلى الله رجاء ثوابه وخشية عقابه. هذا أمر. والأمر الثاني، الناس ينشدون السعادة في الدنيا والبرزخ والآخرة، وكلنا ذلكم الرجل، كل عاقل ينشد أن يكون سعيدا، يحيا سعيدا ويموت سعيدا ويبعث يوم القيامة سعيدا. هذه السعادة عنوانها وأسبابها ثلاثة: الشكر عند النعمة، أي إذا أنعم الله عليك، وما أكثر نعم الله علينا، أن تكون شاكرا لله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. تكون شاكرا لله على كل نعمة من النعم مصدرها رب العزة والجلال، نعمة الإيجاد والصحة والأمن والاستقرار والقوة وصحة الحواس وصحة الجوارح وتيسير الأمر ووجود الأولاد وما شاكل ذلك مما لا يعد ولا يحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلنكن شاكرين لنعمة الله تبارك وتعالى في كل وقت من الأوقات، في حال الملأ وفي حال الوحدة وفي حال الجهاد وفي حال الأمن والاستراحة، وفي كل حال تتذكر نعمة الله عليك وتكون شاكرا لله تبارك وتعالى. قبل قليل كنت أتذكر حديثا مررت عليه، وأحب أن يطبقه كل فرد منا. هذا الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتبع المغرب بلا إله إلا الله 10 مرات وكل الله به مسلحا، أي جنودا من الملائكة يحرسونه عن يمينه وشماله وأمامه وخلفه، وهو وعد كريم من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. من قال عقب المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، وكل الله به مسلحة، أي من ملائكته الكرام يحرسونه. فأنت تمشي في موكب حتى تصبح ثم تقولها 10 مرات وهكذا يحفظك الله عز وجل بهذا السبب. نحن في أمس الحاجة إلى مثل هذه الأذكار الطيبة النافعة، نقولها ونحن على يقين بأنها حق وصدق، وأن الله سبحانه وتعالى سيحفظنا بأسبابها. وكان الصحابة الكرام يحافظون على الأذكار المسائية والصباحية حتى في أوقات المعارك، معارك القتال وهم مع الأعداء. فينبغي أن نفهم جميعا الآن، إذا صلينا المغرب يقول الإنسان سواء هو جالس في مصلى أو هو يمشي أو هو طالع إلى المنزل أو إلى العمل، يعد 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، وكل الله به مسلحة تحرسه حتى يصبح. وهكذا كلما أكثرت فما عند الله خير وأكثر من الجزاء الحسن. قلت لكم إن أسباب سعادة ابن آدم 3: الشكر عند النعماء، وقد أنعم الله عز وجل علينا بما لا يعد ولا يحصى، فنشكره تبارك وتعالى في كل وقت وحين، سرا وعلنا، ظاهرا وباطنا، قائلين اللهم لك الحمد ولك الشكر، شكر بالقول وشكر بالعمل، تشكر الله بلسانك وتشكره بالعمل الذي في مقدمته أداء الفرائض، فرائض التي هي مراتب الدين 3: مرتبة الإسلام بأركانها 5، ومرتبة الإيمان بأركانها 6، ومرتبة الإحسان، وما هو معلوم من الدين بالضرورة كالحلال والحرام وبقية الشعائر التعبدية، وهي لا تدرك إلا بالتعلم والتفقه. واليوم لله الحمد كثرت الوسائل لمن أراد أن يستعملها فيما ينفع ويفيد. ثانيا، المسألة الثانية، الصبر. الصبر عند الضراء وعند البلوى بأنواعه 3: صبر على طاعة الله فتعملها كل شيء في محله، وصبر عن معصية الله فتلجم نفسك بلجام التقوى فلا تقرب المعصية ولا تحوم حولها، وإن وقعت في معصية ما، لأن من طبيعة الإنسان البشري غالبا يخطئ، لكن إذا وقعت في خطأ فبادر إلى التوبة قبل أن يبغتك الأجل وأنت غير تائب فتخسر. صبر على طاعة الله فتقيم طاعة الله، الأقوال وأفعال ظاهرة وباطنة، وصبر عن معصية الله تبتعد عن كل معصية سواء من معاصي اللسان أو السمع أو البصر أو سائر الجوارح، وصبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على الأقدار من فقر أو مرض أو هم أو غم أو مصيبة اعتداء كهذا الاعتداء الغاشم من عصابة أصيبت في عقيدتها وفي منهجها وفي سلوكها، وتمنوا أن يكون لهم ما لهم، والحقيقة ليس لهم، ليس للمعتدي الظالم إلا العقوبة العاجلة والآجلة، وأما المظلوم فهو منتصر، ومن طبيعة دولتنا بارك الله فيهم أنهم لا يعتدون على أحد، وإن كثرت لديهم القوة والعدد والعدة لا يعتدون على قريب ولا بعيد. دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى بأساليب الدعوة الصحيحة الإسلامية. فبارك الله في دعوتهم في كل قطر من الأقطار، علماؤهم وحكامهم، وأنتم تعرفون ذلك. وهؤلاء وأمثالهم من الخوارج الذين كلما طلع عنق منهم قطعه الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الخوارج قطعه الله، كما ثبت عن النبي صارق هم الذين يخرجون على سلطان المسلمين ويفرقون كلمة المسلمين ويكفرونهم ويستحلون دماءهم وأموالهم وأعراضهم، كما فعلت هذه الفئة الظالمة. فهم خوارج وهم روافض، لأنهم من الفرقة انفصلت من الفرقة من الفرقة الزيدية، انفصلت الجارودية، وهم هؤلاء. فهم من نفس الروافض الباطنية الذين لا يرون عدوا لهم إلا أهل السنة، فالذي على السنة هو عدوهم، عدو الروافض. وهذا أمر معلوم عند أهل العلم ومعروف من سلوك هؤلاء وتعديهم. فالشاهد من هذا أن من ابتلي بشيء من البلوى وجب عليه الصبر احتسابا لوجه الله الكريم، صبر على الطاعة فيفعلها، وصبر عن المعصية فيجتنبها، وصبر على أقدار الله المؤلمة فيصبر ويحتسب ويقوم بما أوجب الله عز وجل عليه حيالها من الأسباب التي لا بد منها. والمسألة الثالثة نعم، إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر، والثالثة وإذا أذنب استغفر. فكل من وقع في خطأ بادر إلى التوبة والاستغفار، وحبذا لو توضأ وصلى ركعتين واستغفر الله تائبا صادقا غفر الله عز وجل له ذنبه، لأنه خير الغافرين وأرحم الراحمين. والعبد خطاء كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أنا ما أحببت أن أذكر هذه الوجوه الطيبة المباركة التي نعتز بها، والحمد لله من حسن حظ الجيوش السعودية أنها قامت على العقيدة الصحيحة وليس فيهم تخليط، والحمد لله. لا عقيدة صوفية ولا عقيدة قدرية ولا عقيدة رافضية، لا، عقيدة أهل السنة والجماعة، الكتاب والسنة. والفضل لله عز وجل ثم لصنفين من الخلق: صنف العلماء وصنف الحكام. فهذه الدولة المباركة السعودية قامت بقيادة اثنين: الأول محمد بن سعود الكبير الأول، والثاني محمد بن عبد الوهاب، هذا بالعلم وهذا بالسلاح. فاتفقا وتعاونا حتى قامت هذه الدولة في هذه الجزيرة التي لا يخفاكم تاريخها قبل ذلك، ما فيه من الجهل والتناحر بين القبائل والقتال إلى غير ذلك من أنواع المصائب. فالحمد لله وحدها الله على عقيدة التوحيد وعلى شعائر الإسلام وعلى طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وولاة الأمور. وتعاقب آل سعود على الولاية، وكل من جاء فتح الله له أبواب العمل الصالح والخير، واتسع لنا الخير الدنيا والأخروي. فنحمد الله تبارك وتعالى جميعا، ونسأله أن ينصرنا على أعدائنا من الداخل والخارج، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
عندهم أسئلة؟
نعم،
هي أسئلة.
طيب، اللي عنده سؤال. نعم،
في سؤال يا فضيلة الشيخ زين، بارك الله فيكم. اسمعني يا شيخ.
أبشر أوصل.
هنا الشيخ في الخوضة أجريت أكثر من 240 قرية.
أنا أجري الضرة
نحن هنا في الخوضة أجريت أكثر من 240 قرية، فلما أجريت تماما من سكانها إلى مكان ومخيمات إيواء، نتعامل مع هذه المناطق أو القرى بتطهيرها وتسليمها للقوات السعودية، ويحصل في المنازل والقصور في بعض القرى يعني أثاث وممتلكات مالية وبعض المواشي والأغنام والأبقار، فهل يحل لنا أن نتعامل معها ونأخذها ويستخدمونها أفرادنا في أكل الأغنام وذبحها وكذلك سلب؟
لا يأخذون شيئا إلا ما كان من حليب الغنم أو البقر أو ما تأكل ذلك، أما الذبح فلا. وما كان من أشياء تتلف، يخافون عليها التلف، لا حرج. لكن الأشياء اللي يمكن حفظها كالأغنام والبقر والإبل والمتاع في البيت والسلاح وما شاكل ذلك، هذا يحفظ وتخبر عنه الجهة المسؤولة المختصة حتى يصل إن شاء الله إلى صاحبه يوما ما، وما هي إن شاء الله إلا أيام وليالي، وتعود الأمور إلى مجاريها حول الله وقوته.
فضلت الشيخ، كثير من الناس قد يحتج بقضية، وهي أن هذه الأغنام السائبة في الأودية إن لم تستخدم أو يعني تحفظ، استخدمها العدو في ذبحها وأكلها وتقوى علينا فقاتلنا.
هي تؤخذ، ولكن تؤخذ للحفظ، مثل ما حفظوا وحافظوا الجيوش على الدماء وعلى الأعراض يحافظون على الأموال،
ولكن
بقدر الاستطاعة.
المهمة هنا يا شيخ في الجنود هؤلاء أنهم أتوا إلى هنا للمقاتلة، ليس والله لحفظ هذه الأغنام، لأنها تحتاج منا إلى عدد من الأفراد ليس بالهين، والقطيع يعني بالمئات، القطيع من الأغنام بالمئات، فماذا نفعل يا شيخ؟
لابد من حفظها، وجه أكبر الجهة يعني تخبر الجهة المختصة أن تتعرفون بأنه يوجد كذا وكذا، نتيجة يعني نزوح أهل القرى من قراهم، فاسمعوا ماذا يقولون لكم، وأنا واثق بأنهم سيأمرون بحفظها وعدم التعدي فيها، لأنها مال أخوك المسلم، وكم لكم من الأجر في حفظها حتى إن شاء الله تصل إلى أصحابها في يوم من الأيام القريبة بعون الله وهم سيعودون إلى قراهم بإذن الله تعالى.
حضرت الشيخ
فرج حاصل،
نعم، أتينا إلى هنا ونحن والله نحسبنا جميعا نريد القتال في سبيل الله وحماية هذه البلاد السعودية،
هذا هو المأمور،
وطرد كيد هؤلاء المعتدين، ولكن قد يعني نتغالب في النية، فكثيرا من يعني من بعض الأحيان يعني يتلوذ النفس الأمارة بالسوء، أن المكافأة المالية أو أن هناك نوع من الشهادات المميزة لهؤلاء المقاتلين، فكثير منهم يعني يقول يعني النية مترددة، وإلا فإن القص معروف، فما الحكم وما هو العمل في مثل هذه الأحوال في القلب؟
قبل قليل نتحدث عن الإخلاص في العمل، والجهاد ذروة سنام الإسلام، وأنتم في جهاد، فليكن المقصد الأساسي والنية أن يكون جهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وصون حرمات المسلمين والدفع عن الوطن المسلم وما جاء من الدنيا ما جاء منها لا يدخل في هذه الأعمال، ما جاء منها فهو مقبول. فقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الوالي الأعظم والإمام الأعظم كان يعطي المجاهدين، يعطيهم من القلائم ويعطيهم ما هو فوق ذلك تشجيعا لهم، ولكنهم لا يجاهدون من أجل أن ينالوا مادة، لأن من جاهد لينال المادة وقع في خطأ. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجاهد للمغنم، والرجل يجاهد ليذكر، والرجل يجاهد ليرى مكانه فيمدح، من هو في سبيل الله؟ قال: من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فلنكن مخلصين، جهادنا ومرابطتنا في الثغر لنغنم بالفضائل الأخروية، ونحن في خير والحمد لله، وما كان لنا من الدنيا لا يمكن أن يفوتنا بحال من الأحوال. فلا يموت الإنسان إلا وقد استكمل رزقه كما يأتيه أجله. فأنبه إخواني على مجاهدة النفس على الإخلاص في العمل، لا سيما وأنتم في هذا الثغر، يكون الجهاد لله وخالصا لله تبارك وتعالى، لا يكون القصد من ورائه ترقية أو نول بيع المغنم أو ترفيع أو ما شكل ذلك. كل مكتوب، وما كتب لا يمكن أن ينصرف أو يفوز صاحبه أبدا. نعم،
بارك الله فيكم. هذه الأيام فضيلة الشيخ العشر من الحجة أيام فاضلة، ولا يخفى على الجميع ما لها من فضل عند الرب سبحانه وتعالى وميزة، وهنا الكثير من الشباب يتساءل عن صيامها في مثل هذه الأحوال، هل يصومها وهي الأفضل أم أنه يفطر فيتقوى بها على الجهاد أو الاستعداد إما في الذهاب إلى الثغور أو في الجبهة؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟
والله بحسب ظروف الإنسان الذي عنده سعة في الأمر وعنده راحة وما في مضايقة فهي أيام فاضلة، الصيام فيها فيه الأجر الكبير، والصدقة فيها والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير لو فيه أجر عظيم وفضل كبير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة، وفيها يوم عرفة يكفر فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة، وفيها يوم عرفة يكفر فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني فمن استطاع فهو نور على نور، ومن ضايقته الأعمال والظروف فليقدم الجهاد والملازمة للثغر والملازمة للنقاط التي أنتم فيها، وهذا من خير الأعمال وأفضل الأعمال، جهاد في سبيل الله. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. في سبيل الله قال العلماء أي في الجهاد في سبيل الله، كمثل وضعكم الآن في نحر العدو الغاشم المتسطع في سبيل الله، كمثل وضعكم الآن في نحر العدو الغاشم المتسطع تسلط الخائف، خابت أمانيهم وانقطع دابرهم بحول الله وقوته. من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا، وهذا فضل عظيم في فضل يوم صيام يوم وأنت في الجهاد في سبيل الله.
في هذا القدر نكتفي نحن وإياكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه المحاضرة السامع والمتكلم أنه على كل شيء قدير، وأن يعلي كلمته
ويرفع
قدره الشيخ زيد.
بارك الله فيكم وعليكم وخلفكم في الأهل والأموال، ورزقكم الصحة والعافية والصواب والإخلاص.